ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه والتابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين وشرف اتباع إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الساعة، يتقبل منكم ومنا أجمعين صلاتنا وقيامنا، ويكتبنا في ديوان القائمين بحق الله تعالى وحق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحق عباده الصالحين. هذه المساجد هي بيوت الله، وهي المحضن الذي يجمع القلوب على طاعة الله، وهو أفضل موطن من مواطن العبادة ومن مواطن تصحيح العادة. وأنتم الفترة هذه كلها في نعمة من نعم الله، بذكريات الميلاد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الميلاد يجدد عند المسلم آمال كبيرة، وخاصة المسلم الموقن، المسلم المؤمن، المسلم الذي يفرح بهذه المناسبات، لأنها تجدد في القلب وتجدد في الروح وتجدد في العقل مهمات الحياة ومهمات التعرف على شرف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربما تكون هذه البلدة وما حولها من أكثر البلدان إظهار لهذه الشعيرة، وهي الاجتماع في شهر ربيع الأول للصلاة على رسول الله. في مجلسنا هذا نريد أن يكون مكملا للمجالس السابقة التي أقمناها في هذه البلدة الطيبة المباركة، ومواضيعها كانت كيف يتعلم طالب العلم وسالك الطريق ومريد الآخرة شرف الطريقة التي برزت وظهرت في تريم وفي نواحي حضرموت على يد سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سواء كان من حيث منهجها قبل أن يأتي الفقيه أو منهجها بعد أن جاء الفقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وماذا بقي منها اليوم، وما هي علاقتنا بها. نحرص على هذا الموضوع لأنه جزء من موضوع الزمن والساعة التي نحن نعيشها. فالإنسان ليس واحدا في المجتمع، الإنسان كائن اجتماعي يشترك مع غيره في الحياة، سواء كان في وسائل الطعام والشراب والسكن، أو كان في وسائل التعليم والثقافة والتدين وغيرها. الحياة هذه مليئة بنماذج الخلق، بنماذج الدعوات، بنماذج الأفكار، بنماذج الانتماءات. ومن وظائف الدين، دين الإسلام، أن يعرف كل شيء من جذوره، أي تعرف الأشياء بأصولها، لابد أن نعرف الشيء من أصله. وهذه يسمونها السند أو تسلسل السند في كل شيء. والإنسان له نسبين، له نسب ديني وهو الذي عليه الأمر والوجوب، أنت مرتبط بمن في هذا الدين، ترتبط بمن في منهج سيد المرسلين، من معلمك، من شيخك، من مربيك، من الدالك على الله، من الذي عرفك سر العبادة، من عرفك سر حسن العادة. مثل هذه البلدان كتريم وغيرها من البلدان التي تعتبر هذا الأمر شيء أساسي، ما يؤخذ العلم إلا عن طريق التسلسل السندي الديني. وإن كان الدين باب مفتوح، أن يريد أن يتعلم الإسلام والدين باب مفتوح، لكن هناك كما يقولون قنوات ومعابر وطرق، كل شيء يدل بعد ذلك على الدين الإسلامي الأساس، لكن كل شيء له منهج وكل شيء له طريقته. هذا في النسب الديني، وكذلك في النسب الطيني. الأسرة التي تتكون في أي مجتمع لابد أن تكون متسلسلة، أبناء عن آباء عن أجداد إلى ما فوق ذلك، فيصبح عمود النسب أساس في معرفة الرجل، وأساس في معرفة القبيلة، وأساس في معرفة الأسرة. وهذا ما يدعو إليه الدين بشروطه. ما معنى بشروطه؟ أي الإسلام يدعو إلى إقامة النسب الديني بالشروط الشرعية، وإقامة النسب الطيني بالشروط الشرعية. النسب الديني تسلسلك وارتباطك من مشيخة، من مشايخ مشيخة العلم التي لها السند المتصل بالنبي محمد، هذه يسمونها مشيخة النسب الديني. وأما مشيخة النسب الطيني فهي أصولك التي أنت تنتمي إليها، فإن كنت تنتمي لأهل البيت فذاك نسب طيني، أي متسلسل عن طريق العرق الآباء والأجداد. وإن كان مثلا من المشايخ أو كان من القبائل أو كان من عامة رجال المجتمع وغيرهم ممن يوجد فيه، فكل له نسبه، وكل شريف بنسبه، كل في حد ذاته شريف بنسبه. فالشرف المقصود به الالتزام بالدين، فمن التزم بالدين فقد تشرف. ربما يكون هذا الشرف متفاوت على حسب النصوص، قد يعطى من ينتسب لآل البيت شرفا خاص لكن مرتبط بالنصوص. وعرفنا معنى النصوص أي بما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكل شيء له ضابط شرعي، النسب الديني له ضابط شرعي، النسب الطيني له ضابط شرعي. ومن لم يفهم مثل هذا ربما عاش في المجتمع على غير وعي كامل بنشوء الأنساب في الأرض. العالم هذا نماذج من النسب، سواء كان من نسب الأفكار، الكلمة الديني نسب أفكار دينية. اليوم أنتم تعيشوا في نماذج من الأفكار الدينية ليست واحدة. كم من مسلم اليوم يشكو من ولده عندما يراه يذهب مع مجموعة متدينة، لكن ربما تكون مثلا متطرفة، لكن هذا نسب، أي نسب صلة دينية، أقل شيء تكون ظاهرها الدين إذا ما كانت حقيقة. عندما نريد أن نعرف هذا النسب الذي ذهب إليه فلان أو تأثر به فلان، عندكم في أساليب مدرسة حضرموت لابد من وضع دراسة لهذا الانحراف، إن كان صح لنا أن نسميه انحراف، لأنه ما يجوز أن نقول هذه الدعوة منحرفة أو هذا المنهج منحرف إلا بالضوابط الشرعية. أي كلام يتصوره الإنسان عن الناس خطأ ربما عاد عليه. لذلك إذا ظهرت مثل هذه المدارس الدينية التي ربما شطت بالشباب، وخاصة دائما أغلب من يحصل عنده هذا الانحراف النسبي هم الشباب، لأن الشاب دائما طموح وأيضا قليل تجربة، وأيضا سهل اصطياد عقله واصطياد قلبه. لأن في شباب ما هو تصطاده الأفكار، في شباب تصطاده العواطف. شباب صغار لا زال في بداية عمره يتأثر بعاطفة معينة من عواطف الشهوات تأخذ به وتأخذ به زمن، وربما قد أخذت بدينه وبعقله وبأخلاقه. لذلك صارت قضية دراسة الأنساب الدينية والأنساب الطينية جزء من الدين، جزء من بناء الشعوب، جزء من بناء الأمم، جزء من المحافظة على الإرث المحمدي. وهذا الذي عليه شان مدرستكم في هذه البلدة، وهناك مدارس في الأرض على نفس النمط قامت بهذا الأسلوب، فتكونت ما يسمى بالطرائق، وما يسمى في العالم العربي والإسلامي بالطرق. وأول ما بدأت الطرق على معناها التفصيلي التقعيدي لمفهوم الطريقة في القرن الخامس الهجري، هذه بدأت في تلك المرحلة. أما قبل ذلك فكانت جذور هذه المدارس وأصولها. ولذلك قد سبق في بعض الجلسات معكم تفصيل هذا الأمر بالتسلسل السندي لمفهوم الطريقة ومفهوم المنهج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد سيدنا الإمام المهاجر، ثم من عهد الإمام المهاجر إلى عهد الفقيه المقدم، ثم من عهد الفقيه المقدم إلى عهد الإمام الحداد، ثم من عهد الإمام الحداد إلى بقية شيوخنا الذين يكاد يكون أغلبهم قد ذهبوا إلى عالم ربهم، ومن بقي من بعد ذلك من أبنائهم وأحفادهم في مفهوم النسب الديني ومفهوم النسب الطيني، لأنه حالا قد يجتمع مهمات النسبين فيكون الإنسان رجل دين، أو إذا صحت العبارة وارث من يرثون هذا الدين، وفي ذات الوقت من أهل الشرف في النسب. وقد يكون أيضا النسب الديني مع أحد المشايخ أو أحد العامة أو أحد القبائل، لأنه انتسب إلى ليه؟ انتسب إلى الدين، وانتسب إلى العلم، وانتسب إلى المشيخة. بلدكم هذه فيها نماذج كثيرة تشير إلى هذا المعنى. فموضوعنا في هذا اليوم هو تجديد أو تذكيركم بما سبق حول قضية النسب الديني والطيني أو التسلسل السندي، وخاصة في هذا العصر. طبعا نحن وإياكم نعيش عصر متناقض، نعيش عصر متنافر، نعيش عصر وللأسف مقلق. لابد أن نوصف هذا العصر بتوصيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نحن لا نتكلم نقول عصر مقلق وعصر فاسد وعصر وعصر مجرد اختراعات ذهنية يقولها الإنسان، لكن يجب أن يبنى الكلام عن العصر بعمومه أو عن النماذج الموجودة في المجتمعات بتعدداتها، لكن على ضابط شرعي في الكلام عن الناس، سواء كان الكلام عن الناس الذي نحن ننتمي إليهم كما ذكرت لكم في انتماء هذه المدرسة إلى أئمة الطريق إلى الفقيه المقدم وما فوق، يجب أن يكون الإنسان فيه منصف. وعندما تريد أن تتكلم على الغير ممن اخترق الواقع أو دخل إلى بلدان الأمة الإسلامية أو الأفكار المستجدة التي ظهرت خلال 100 سنة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فهذه دراسة علمية بالطبع هي تخص طلبة العلم، لأن غالب من يحضر هذه المجالس الآن دارسين في المدارس الحديثة، كلكم ما بين طالب ثانوي ما بين طالب جامعي ما بين أكثر من ذلك ما بين أقل من ذلك، فالغالبية الموجودة في المجتمعات الآن اصطبغت بأسلوب تعليمي آخر. كان الأسلوب التعليمي في حضرموت مرتبط بالطريقة، كان الأسلوب التعليمي في حضرموت مربوط بالأربطة، كان الأسلوب التعليمي في حضرموت مربوط بالمعلمات، وهذه كلها يشرف عليها مشايخ ويشرف عليها علماء أهل سند، وهذا كان منتشر في تريم ولا زالت آثاره قائمة. لم تكن تعرف المدرسة ولا تعرف الاختبارات ولا يعرف من يسميه بالمعلم والمدرس على الطريقة الموجودة، ولم تكن بعض المواد العلمية موجودة وخاصة المواد العلمية النظرية ما كانت تدرس. لأن كثير من أبناء تريم ومن المنتمين للطريقة بل من أهل البيت من يدرس في أوروبا، من يدرس في ماليزيا مثلا، من يدرس في شرق آسيا، يذهب لأجل يتعلم، لا لأجل يتعلم مثلا الطريقة، لكن لأجل يتعلم مادة يتخصص فيها يعود بها فينفع البلاد وينفع الناس وينفع نفسه. هذا أسلوب جديد لا يتجاوز هذا الأسلوب 100 سنة بل أقل من ذلك. وإلا فالأصل في التعليم والتربية كانت المحاضن أو كانت الأربطة أو كانت الأساليب التقليدية القديمة التي يسمونها المدارس الأبوية الشرعية، وهي التي خرجت الرجال. هذه أمامكم الآن مواطن التربة مشحونة بالعلم، مشحونة برجال العلم في كل نماذج العلم. إذا نظرنا إلى نموذج العلم الباطن، علم الولاية وعلم الطريقة وعلم الصديقية، فرجالها موجودون في هذا العالم، اقرأوا كتبهم واقرأوا أحوالهم. وإن تريدوا أن تأخذوا العلم الشرعي المسند في هذه البلدة وفي هذه المواطن آثارهم قائمة. لكن عندما ظهرت المدارس وهي ظهرت في مرحلة متأخرة حصل تغير في 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 في, في أسلوب التعليم. طبعا إذا تغير أسلوب التعليم يتغير أسلوب التربية، وإذا تغير أسلوب التربية تتغير الطموحات والأهداف والمفاهيم والتصورات، وكل هذه التي طرأت في العالم العربي والإسلامي جديدة، طرأت في العالم العربي والإسلامي المدارس، فكان لها أثر يكاد أن تكون زحمت الطريقة والمعلامة والتربية الشرعية التي كانت مزاحمة شديدة. وهذه واحدة من الأمور التي كانت موجودة، ظهرت النوادي وكان لها أثر على توجهات الأجيال وطموحاتهم، ظهرت كذلك الجمعيات وكان لها أثر على توجهات المثقفين ووعيهم ومدركاتهم، هذه كلها. ثم ظهرت في آخر الأمر الأحزاب، هذه كلها جديدة، ما كان شيء من هذه المسميات قبل 100 سنة. كان هذا الأمور موجودة في أوروبا، كانت موجودة عند أصحاب العالم الغربي. العالم العربي والإسلامي له نظام آخر، نظام اجتماعي آخر، نظام شرعي آخر، نظام وضعي في حياتهم الخاصة أخرى. يكاد يكون أكثر بلد لا زالت محافظة على شيء من هذا النموذج بلدكم في هذا الوادي، وإن كانت كثير من الأماكن الأخرى قد تغيرت. لو نظرنا حتى إلى أساليب البناء التي في هذه البلدة تجدها مختلفة فيما يتكلم عنه الأولون، نظام الري في تريم مثلا وفي بعض مواطن حضرموت عبارة عن مواطن ري. عرفتم الري؟ يعني السقي، الأماكن التي تسقى قبل حوالي 100 سنة في هذه البلدة، عندما جاء من يسموهم في زمانكم بالدارسين أو المتخصصين يدرسون نظام الري، وجدوا أن نظام الري الذي يوجد قبل 100 سنة أو قبل 400 سنة أو قبل 500 سنة أفضل وأحسن وأنسب من نظام الري الموجود الآن مع وجود الحضارة والسدود والدراسة المتخصصة في الزراعة. هذا النموذج نموذج. إذا كانت مدارس مستقلة وكانت منهجها من داخلها، منهجها من داخلها، لا يأتي المنهج من جهة معينة تفرضه على الأجيال، بل يقوم به الشيوخ والعلماء. وتريم لها باع كبير في منهجة التربية، كما أن لها باع كبير في منهجة التعليم. كل هذا مرتب في قراءتنا لمفهوم النسب الديني. فالإمام العيدروس الأكبر، سيدنا الإمام الشيخ عبد الرحمن السقاف، هؤلاء كان لهم دور كبير في تأسيس مفهوم التربية المقروءة، أن يوضعوا كتاب الإحياء واختاروه منهج تربوي لهذه البلدة. وكان هذا المنهج التربوي ما هو يأخذه مدرس إلى المدرسة ويدرسه، كان كل الناس تحضر في المسجد أو في المجلس أو في المدرس كما يسموه، يقرأ في المجلس، يسمعه الكبير والصغير والمتعلم والعامي والعالم والشيخ، كل هؤلاء يسمعون علم واحد. وهذا النموذج من هذا العلم كان موجودا على عصر النبي محمد. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كون الصحابة إلى حلقات كلهم يجلسون يتعلمون علما واحدا، ثم بعد ذلك يتفردون فيما بينهم لمدارسة نماذج العلم فيما بعد. وإلا فالعلم كان يتلقى بأسلوب واحد، القرآن تلقاه أصحاب النبي من فم النبي صلى الله عليه وسلم طريا في مجلس واحد. يكاد أن يكون بعض الصغار الذي عاصر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في استيعابهم للقرآن أكثر من الكبار. كم من الشباب الذين حضروا مجالس العلم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن فحفظوا لنا، وبقي القرآن ببركة حضور الصغار في مجالس الكبار. وكثير من النماذج معروفة كما يقال في سيدنا عبد الله بن عباس، وهو الذي دعا له النبي بأن يفتح الله عليه في التأويل وهو حبر الأمة كمثال. يحضر مجالس العلم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في منزله، وكان منتبها في ذهنه وعقله مركزا لسلوك النبي، فنقل لنا في كتب الحديث الكثير الكثير من العلم الذي ما حمل عليه شهادة، لأن نظام الشهادة اللي تسمونه الآن ونظام الإجازة العطلة الصيفية عرفتم، ونظام الاختبارات وغيرها من الأنظمة الحديثة، هذه كلها جاءت متأخرة وفعلا كانت لها أثر سلبي على حياة الجيل، على حياة الشباب. وفي شيء بيسموه الأمر الواقع، يعني ما ينبغي نحن أن نتكلم في الأحلام، يعني نتكلم عن شيء قد انتهى، لكن نقول أن الأمر الواقع قد فرض علينا وعلى بلادنا وعلى المسلمين كلهم أفكار غريبة وجديدة واختراقات وآراء ومدارس وتصورات وأشياء ليست سر، بل هي معروفة الآن في العالم كله. بقي الآن نحن نبحث عن المواطن مثل تريم أو ما حولها، حيث يوجد شيء من آثار مدرسة السلف ونماذج علمهم، لأجل نجدد الهمة عند الجيل عند الشباب. نحن وإياكم أخذنا نصيب من التعليم في المدارس، إذن كيف نعطي المدارس حقها ونشكر أهلها ونقول هذه جاءت لنا بنصيب وافر من التعليم؟ وكثير من المواقع العملية والوظائف والوزارات والإدارات قائمة على الشباب ليتعلم، وهذا واقعنا المعاصر. فاليوم عصرنا عصر صناعة وعصر زراعة وعصر تطور وعصر إدارة وعصر أنظمة وعصر قوانين كما يسمونه وعصر حضارات، هذا العصر نفسه. لكن كما أنه هذا العصر المتطور هو عصر متدهور أيضا، فيه عيوب فيه علل فيه اختراقات فيه أعمال شيطانية تكلم عن وجودها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد إذن الآن من الاستفادة من أمرين. الأمر الأول أننا على حسب واقعنا نتعلم، لا إشكال في ذلك، لكن لا نعتبر هذا البديل، لا نعتبر هذا العلم هو البديل عن علم الأولين، ولكن نعتبر هذا العلم هو علم الواقع أو الزمان الذي لا بد منه، من أجل نأخذ نصيبنا فيما يتعلق بشأن المعيشة، هذا في الأصل. والعلم الثاني ما يتعلق بشرف الانتساب، هذا العلم الآخر، لأنك لو درست كيمياء ولا لغة إنجليزية مثلا أو درست كمبيوتر، له علاقة بالنسب الديني؟ لا علاقة بالنسب الديني ولا له علاقة بالنسب الطيني، هذا له علاقة بنسب آخر وارد عليك من جهة أخرى، فأنت تعمل على إظهار علم معين لكنه مرتبط بعلوم أخرى، لا مرتبط بالنسب الديني ولا بالطيني إلا إذا كانت لك نية صالحة. أما العلم الشرعي فيما كانت تعرفه هذه البلدان، هذا العلم الشرعي الذي عليه شأن بناء الطريقة وبناء المدرسة وبناء المنهج الذي سار عليه السلف الصالح، نريد هذا أن يحيا فينا وفيكم، بمعنى أن نتمسك بالتعليم الذي نسميه أو يسمونه تعليم الخدمات، ونحرص على الاستفادة منه، لأن به نأكل ونشرب ونتوظف، وهذا لابد من هذا الأمر. فلم تكن وسائل المعيشة مثل ما كانت في السابق، اليوم صارت وسائل المعيشة في الغالب على الوظائف، وغالب الجيل هذا آماله وطموحه أن يجد شهادة اعتبارية يجد مقابلها عمل، يجد مقابلها وظيفة في إدارة أو في وزارة أو في أي موقع أو في شركة. هذا الآن الموجود، هذا قبل 100 سنة كان غير موجود، لا يعرفون شركات ولا يعرفون إدارات، وإذا وجدت شيء من ذلك كانت على نمط بسيط يتناسب مع الزمان ويتناسب مع المكان. اليوم نحن نحتاج إلى توسيع دائرة علم الخدمات في المجتمع لفائدته، وغالب الشباب الذين ألفهم ونعرفهم كانوا على تلك الصفة، حتى نفس الأربطة التي أقيمت في المرحلة القريبة خلال 20 سنة وبعض مواقع التعليم إنما قامت لرعاية الجهتين، لرعاية طلبة العلم الذين يدرسون في مدارس الخدمات، وكذلك الذي يجب أن يتعلم نصيب من علم السلف، يتعلم نصيب من العلم الشرعي، ولا نستطيع أن نفصل بينهم، فإن فصلنا بينهم لن يستطيع الإنسان يعيش الزمان. لو قلنا مثلا لا نريد إلا أن نعيد الطريقة التقليدية القديمة الأبوية في التعليم وفي التربية، لن نستفيد، سيأتي جيل منفصل عن بعضه البعض. ولكن ممكن أن يكون هناك دمج أو مزج بين التعليم الأبوي الشرعي وبين التعليم الجديد النظري التطبيقي المعاصر الذي أنتم أو غالبكم درستموه وأخذتموه. يعني كانت الناس في الماضي تتكلف السفر من بلدان عديدة إلى تريم زمان الماضي، وكانت أربطة تريم وسيئون وما حولها تزخر بطلبة العلم من كل مكان. الآن طلبة العلم من حضرموت يذهبون إلى أين؟ لا بد تذهب مثلا إلى صنعاء أو تذهب إلى عدن أو تذهب إلى هذا في البلدان الداخلية، وأحيانا قد تسافر إلى بلدان أخرى لأجل طلب العلم. هل هو نفس العلم الذي كانوا يأتون الناس إليه هنا هو نفس العلم الذي أنت تطلبه؟ أنت تطلب علم آخر. طيب متى ظهر هذا العلم؟ نسبه، أعطيه نسب زمان وأعطيه نسب مكان وأعطيه نسب إنسان. مربوط بمن من الناس؟ مربوط بأي مكان، مربوط بأي زمان. هذا الشيء الذي اعتنى به حبيبنا ونبينا محمد. نحن الآن ما نعيش الزمان، نحن نعيش أوهام عقولنا. لو نعيش الزمان اللي يتكلم عنه النبي لعرفنا أن كل مرحلة هي موصوفة ومذكورة في كلام رسول الله، وأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أكثر الناس اعتناء بهذه الناحية، ولذلك كان منهجهم متفرد. إذا نظرنا مثلا إلى السلوك الذي قد سبق الكلام معكم فيه وهو تسلسل مدرسة حضرموت، إذا أردتها من الأدنى إلى الأعلى أو تريدها من الأعلى إلى الأدنى، هذه تدل طالب العلم أنه إنسان منتمي. وقد ذكرت لكم مرات أن هناك معركة في هذا العالم لأمرين، الانتماء والولاء. إذا وفقك الله أن تعرف أنت موالي لمن، تحب من، تبغض من، وأدركت ذلك على منهج سديد، فأنت قد أقمت شروط الولاء. والانتماء، أنت منتمي لمن، إلى أي أرض، إلى أي فكر، إلى أي مشيخة، إلى أي منهج. إذا حافظت على هذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، صرت إنسان ثابت. ممكن تأتي أي أفكار مثل الريح، كل يوم تأتينا ريح من أي جهة. ممكن تأتي أي صفة من صفات التلوث، إما أن يكون التلوث البيئي وإما أن يكون التلوث الفكري. أنت لن تستطيع أن تتغير لأنك على ثبات. أي معنى ثبات؟ أي بمعنى أنك تعرف من توالي وتعرف إلى من تنتمي. هذا الفكرة اهتزت الآن، اهتزت فكرة الولاء والانتماء، اهتزت في المجتمعات العربية والإسلامية، وجاءت انتماءات وولاءات أخذت بالأجيال إلى انتماءات أخرى. كل يوم يعيدون التشكيل، ترى الجيل كل يوم يتشكل من جديد. هذه التشكيلات ما لها مشيخة، ومن لا له شيخ، شيخ ومن من ألسنتكم أحلى، من لا له شيخ يدله من شيخ، إلا إذا كان سيضع بديل له من المشيخة الصناعية، أن يعني يكون شيخه مثلا الأجهزة المعاصرة، أقل شيء يصبح إنسان آلي. من شيخه الجهاز أو شيخه شبكات التواصل أو شيخه القنوات في العالم، فهذا إنسان آلي. هذا اللي يسموه الإنسان الآلي، وليس الإنسان الآلي المخترع أن يأتي حديد يركبوه يتحرك مثل الإنسان. هذا إنسان آلي ميت. أما الإنسان الآلي الحي، هذا الذي يتغير تشكيله ووعيه ومدركاته على حسب الآلة، أي على حسب الإعلام، على حسب الموجود في المجتمعات. طريقة أهلكم وسلفكم لا ترضى بهذا، لكن لابد من إعادتها، ولابد من قراءتها، ولابد من ترسيخها، ولابد تدرس كما يدرس العلم. إذا كان طالب العلم الشرعي يدرس علم الفقه والحديث والأصول والتفسير والسير، ويرجع بعد ذلك إلى علوم الآلة، الصرف، النحو، البيان، البديع، إلى غيرها، يتعلمها تعلم حتى يترقى فيها، يجب أن يتعلم فقه الطريق. الانتماء والولاء. وإذا انضبطت قضية الانتماء والولاء لا تتعب. كان السلف الصالح يحرص على ذلك. على سبيل المثال الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب رحمه الله كان هذا من الشيوخ المتأخرين في طريقة حضرموت، بل يكاد يكون هو من كبار الرجال الذين نالوا مراتب الصديقية الكبرى، يكاد يكون ما خرج من تريم، لا درس في الغرب ولا درس في الشرق. لكن هل أحد يشك في ولايته؟ هل أحد يشك في مدركات ما أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ بل بلغ العلم به فيما أعطاه الله أنه يستطيع أن يخاطب الناس ببعض أسرارهم. هذا العلم الذي كان موجود في هذه البلدة هو العلم الأصل الأساسي المنقول بالوراثة إلى النبي محمد، لا دخل عليه علم شرقي ولا دخل عليه علم غربي. عندما دخلت العلوم الشرقية والغربية أطفأت نور الروح وأطفأت نور العقل، ولكن العقل موجود والروح موجودة والجسم موجود والفهم موجود والذكاء موجود، لكن كمثل من يحمل فانوس أو سراج ما في ضوء، جهاز ما في ضوء. إذا تريد أن تعرف حقيقة النور يجب أن تعرف هذا العلم من أهله، لأنه يسمونه علم الصدور، وعلم الصدور غير علم السطور. فهمتم؟ علم السطور اللي يوجد في الكتب علم ولا بد منه، يعني لا ينبغي أن يكون علم بديل عن علم، لكن علم السطور هذا مهم ويبدأ الناس به، لا بد يقرأ في المتون. إذا كان يريد أن يدرس في العلم الشرعي يقرأ في المتون، يقرأ القرآن، يقرأ التفاسير، يقرأ في الفقه، يقرأ في الحديث، يقرأ في الأصول من الكتب من السطور. لكن أن يضعه، يجب أن يضعه في الصدر، يجب أن يعي معانيه حتى يتحول بعد ذلك من علم سطور إلى علم صدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا الذي كانت عليه مدرسة أهلكم وسلفكم. الآن نريد أن نحافظ على الشيء القليل من هذا الباقي، نجمع بين علم السطور ونحترمه وهو مهم، ثم ندخل عليه علم الصدور. طبعا احنا ما أنتم مطالبين ولا نحن مطالبين بالكرامات أن نقول مثل فلان من الشيوخ أو مثل هؤلاء الرجال الذي كانوا، ليس كذلك. نحن نريد أن نحافظ على الحد الأدنى من العلاقة بالمولى، نحافظ على الحد الأدنى الذي يربطنا بالطاعات والعبادات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى لا تمتسخ الشعوب ولا تمتسخ الناس وتجد أناس في المساجد وجوههم ما هي وجوه مسلمين، قلوبهم ما هي قلوب مؤمنين، لكن في المسجد صلي ويصوم. تقرأون في علامات الساعة عندما تأتي الدابة في آخر الزمان، أول ما تظهر الدابة هذه الذي توسم الناس ما بين مؤمن وكافر تأتي في أوروبا، تظهر في أماكن بعيدة، تظهر في مكة والناس يسعون بين الصفا والمروة ويطوفون، وتضع على جبين الشخص كافر أو مؤمن وهو في هذا المكان، وتظهر من جبل معروف يسموه جبل أجياد كما أخبر عنه النبي. النبي يتكلم عن وهم، يتكلم عن خرافة، يتكلم عن أسطورة، ولا يتكلم عن حقائق؟ يصبح العلم النظري كله أسطورة أمام العلم الشرعي عندما تأخذه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات التي تحصل في تاريخ الشعوب والأمم لأجل يستيقظ العقل الذي لا زال عنده نسبة من احترام واهتمام وتعظيم للعلم الشرعي الذي جاء عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اعتنوا بأهلكم وسلفكم، حضرموت هذه اعتنت بهذا العلم وقامت له مكانته حتى صار علما منتشرا في أرض الله. هل نستطيع بتوفيق الله وبهمم الشباب وبنظر الشيوخ ونظر الآباء أن نعيد لهذا الجيل الثقة بالولاء في محبة لأهله، في محبة لأسلافه؟ إذا نظرنا إلى التربة هذه الشريفة، عندما ننظر إلى هذه في واقعنا المعاصر، الناس مرة بجانبها يمكن بعضهم من كثر التعود ما عاد يقدم حتى فاتحة، يعبر بالدراجة، يعبر بالسيارة، يعبر مع الناس، صارت عندهم مظهر من مظاهر الزمان المعتاد. بينما لما ترجع في الجانب الشرعي ليس كذلك المسلم. كما تنظر إلى البيوت في جمالها وإبداعها فتتمنى أن يكون لك نصيب من ذلك، مر على المقبرة وانظر إلى جمودها وإلى سكونها واعرف أنها مكانك. وكما كنت على ظهر الأرض ستنزل إلى باطن الأرض، وأن ظهر الأرض حي متحرك يقلب العقل والنفس وتميل إليه، تميل إليه البشرية. وأن أناس قبلك بالمئات بالآلاف نزلوا إلى عالم الباطن وأنت الآن لا تدري عنهم إلا ما تقرأ عنهم من الأخبار. وأن العالم الحقيقي في الأصل عالم البرزخ، العالم الأصلي، لأن الإنسان يعود إلى أساسه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالسلف الصالح ركزوا في الانتماء والولاء على أمر الآخرة وربط الشعوب بالآخرة وربط الشباب بالآخرة وربط الناس بالدين، فأظهر الله فيهم هذا السر الذي هو سر العلم أو ما يسمى بسر الولاية. وكما قلت لكم ليس هذا صعب، ما ليس إنسان يقول هذا كلام يخص الأول، نقول لا، ما وضع الله علم في الأرض إلا ليخص الجميع. لكن بين إنسان معرض وبين إنسان مقبل، المقبل هذا يهيئ الله له الأسباب ويفتح له الباب، بالطبع يرفع عنه الحجاب. المقبل، عرفت معنى المقبل؟ الذي يدخل إلى الدين وإلى الارتباط بالولاء في الدين عن طريق الصدق والإخلاص. أنت انظر الآن في زمانكم كم تجد إنسان يتمطى وينتفخ لما يقولوا له ويسألونه أنت إيه تخصصك؟ أنا تخصصي مثلا لغة. إيه نموذج الفخر اللي يحسبه بين الآخرين اللي ما يعرفون اللغة؟ إذا جاء مثلا متخصص في شركة في صناعة البترول أو في شيء من هذا القبيل يشعر بنفسه أنه كبير. طيب وإذا قيل أنه مثلا دارس في الفقه ولا دارس في العلم الشرعي بعضهم ما يحس بهذا. بل رأيتنا في بعض البلاد ما ترى شخص مهان إلا إذا كان يدرس علم الدين، ولا شخص مفضل ومكرم إلا إذا كان جاب شهادة من العالم الغربي أو الشرقي. هذا انقلاب، يعتبر انقلاب تماما. لا أنكرنا العلم النظري ولا قلنا أن العلم النظري ما هو مطلوب، مطلوب يا أخي، لكن ما هو بديل. هذا ما يتأتى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني البديل والعياذ بالله الذي جاءنا غير سليم. لهذا يجب أن نعيد استعداد الأجيال والشباب إلى التوازن. أولا يعرفون واقعهم ويعملون من أجله. لا يمكن أحد أن يهرب من الواقع، بل حتى الدعاة اليوم طلبة العلم والشباب الذي يريدون أن ينشرون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن يقرأوا الواقع وأن يتفقهوا في الواقع وما هو شأن الواقع. عرفت الواقع؟ أي المرحلة التي نحن نعيشها ومستجد فيها. كل يوم العالم هذا يأتي بالجديد، وهذا الجديد يفرض نفسه. الجوالات فرضت نفسها في كل بيت وفي كل يد، ويمكن تأتي غدا آلات ووسائل أسرع وأكثر. وكان الأب والأم يستطيع أن يشرفوا على تربية ولدهم ولا يقدر أحد يخترق البيت، لكن الآن ولد في غرفة النوم مخترق والأب موجود في الجنب الثاني وفي الغرفة الأخرى ما يستطيع أن يهيمن أو يسيطر على ولده وبنته. هذه الأساليب المتغيرة تغير الانتماء وتغير الولاء وتغير التوجه، بل تغير مفهوم بر الوالدين. يصبح الإنسان عنده بر لجهة أخرى. أنا رأيت في بعض البلاد، الله أعلم عندكم، من تدخل في مجلسهم تجلس تأتي معهم تجد كل واحد حامل الجوال مشغول به، كل المجموعة كل واحد مع الجوال مشغول به، يكون الأب موجود تكون الأم موجودة لا يدرون بذلك، بل أنك ربما تخاطب الواحد منهم وهو لا يحس. هذا شيء هو فرض على الناس وهو ينفع، لكن يجب أن يبرمج حتى يكون وسيلة للانتماء ينفع، ويكون وسيلة للولاء تقوي همة الإنسان بطريقته. طريقتكم ومنهجكم في هذه البلدة يجب أن يعود كما كان على مراد الله ومراد رسول الله ومراد رجال الله، لكن بما يناسب الزمان. اليوم في عصوركم هذه الكرامة لا نحتاج إلى ذكرها عند كل الناس، لأن الناس ضعف عندها استيعاب الجانب الباطن الذي يتكلم عنه، مثل ما أشرنا إلى حيب علي بن شهاب أو ما يذكر عن أولياء الله في هذه الكتب الموجودة. الآن رأيت أنا غالب الأجيال ما تفهم هذا الكلام، بل تستشكل هذا الكلام، بل تستغرب في هذا الكلام، لأنهم يعتقدون أن الأولياء مثلهم، كما يقولوا كلنا عيال 9 شهور، يوم كلكم عيال 9 شهور استويتوا كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا حديث. لكن هل يقصد بذلك التساوي في كل شيء؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لم يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لفرق كبير الانتماء إلى البلدة، كل الناس منتمي إلى أوطانها، ولا والمحبة كل واحد له جهة يحبها، لكن فرق بين الانتماء الذي يسند والذي يربط والذي توارث والذي يأخذه الابن عن الأب، أب يتلقى عن أبيه ما هو عن مدرسته، أب يتلقى عن أبيه. نحن لو قدرنا نوجد هذه المسألة ويصبح طالب العلم في بلدنا أو في غيرها غير منتمي للمدرسة، منتمي للطريقة ويتعلم في المدرسة، المدرسة لأجل خدمات فقط، عرفتم مع الخدمات أي لأجل أن أخذ وظيفة أو شهادة، هذا موقع المدرسة، هذا موقع الجامعة، لكن الأصل الطريقة. إذن كيف بيعرف الطريقة هو ما درسها؟ كيف سيعرف منهج أهل الله الذي كانوا في هذه البلدة وأن أصل انتمائه لهم؟ لأن ما جاءت المدارس إلى لأجل تنقض العلاقة بالطريقة، ولا جاءت الأساليب التعليمية الحديثة بهذا الذكاء الذي وضعه العالم الآخر إلا لأجل تفكيك الواقع، ونجحوا في ذلك. بلدكم كم مرت عليها من التغيرات الاجتماعية؟ أنا أتمنى من الشباب الآن الدارسين والذي يكتبون بحوث في الجامعات، اكتبوا عن بلدكم بدل ما تكتب لي مواضيع متكررة. أنا الآن أرى كثير من الشباب كل يوم يكتبون بحوث كلها متكررة، ينقلها من ذا الكتاب ويكتب كتاب يسمى المؤلف فلان. يا أخي الكتب الآن أقدم هذا الكلام، الكتب ملآنة، الشروح ملآنة، إذا تريد شيء يخصك أنت اجمعه لك، لكن لا تطبعه وتنزله في المجتمع، ما يعود بعائد. الكتب ملآنة في المجتمعات، الأمة تحتاج إلى شيء يخرجها من دائرة الجهل والغفالة، أو تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى ألسنة تخترق الواقع وتثبت الناس، تربطهم بالدين، تربطهم بالإسلام على الوجه الصحيح، تثبتهم في هذا القلق، تربطهم بالولاء والانتماء. أحيانا قد تكون الكلمة الواحدة أفضل من 1000 كتاب، عندما تأتي من لسان صادقة مؤمنة تخرج من اللسان وتصل للقلب، أو تخرج من القلب وتصل للقلب، هذه تعيد ترتيب الإنسان. والثروة في الأرض هي ليست في البترول ولا في الذهب ولا في الفضة، الثروة هو الإنسان. يعرف كل واحد منكم أنه هو ثروة، لكن هذه الثروة إذا بددت وإذا لم يعطى حقها وإذا لم تكتشف مادتها وإذا لم توضع في مكانها تصبح ثروة غير مفيدة. بقيتوا تعرفون مثل إيه؟ مثل اللي يدور في العالم العربي والإسلامي، مكثر الثروات وتذهب أين؟ تذهب في القنابل، في الحريق، في الحروب. هذا من أسوأ ما رأيناه في أزماننا، أن تجد من يسمون أنفسهم أهل حضارة وأهل تقدم وأموالهم وثرواتهم تصرف على قتلهم وقتل أبنائهم. عاد شيء أكبر من هذه الفضيحة؟ هذه فضيحة في العالم، ما هي سياسة، هذه فضيحة. أن تجد أمة في العالم العربي والإسلامي تبحث عن الثروات وتربي أولادها لأجل يستخرجوها، ثم تستخرجها وتحولها إلى نار تحرق بها الشعوب. ما ليست عقول، هذا ليس إنسان يفهم معنى الانتماء الحقيقي للأرض، ولا يعرف معنى الولاء الإنسان للإنسان. ما خلقنا الله في الأرض إلا للسلام، وأما الحساب والعقاب عمله جهنم، ما أحد بيفلت منها. هؤلاء اللي يتسابقون على الموت ويتسابقون على القتل إلى أين يذهبون؟ يذهبون يخرجون يتمشون في عالم الله. كل شيء في هذا العالم مضبوط بقانون الديانة، ما في ضابط لهذا الأمر إلا بالديانة. وإذا ما تعود الشباب والأجيال إلى ضابط الديانة، في ضابط آخر يسموه ضابط الخيانة، ضابط الخيانة الآن هذا مهيمن على الأجيال، وخاصة طلاب المراحل الجامعية والمراحل الأكاديمية، هيمن عليهم لأن عندهم القدرة على الطموح والرغبة في المعرفة، فيحصل عندهم الخلل أو يسمعون ما يسمعون من هذه الدعوات المنتشرة. اليوم نحن ندعوكم إلى الثبات، يجب أن نعيد شرف هذه الطريق. نحن قبل شهر أو زيادة لما وصلنا إلى هنا تكلمنا عن منظومة اسمها فص العقيق في فقه الطريق، ووضعناها لكم أنتم طلبة العلم، لأن غالب حياتنا ليست مع الكبار. الكبار أخذنا منهم نصيبنا ونستفيد منهم. نحن نرى أن الجيل القادم والجيل الموجود إذا ما يعتنى به لأجل إعادة ترتيبه ربما فلت الحبل، وإذا انفلتت العلاقات والأمور ستجد ما بين إنسان داهل وما بين إنسان يبيع ويشتري في السوق بالدين. يعني الآن يبيعون ويشترون في الدين، ونحن نريد أن تظل حضرموت وما فيها من بلدان مباركة محافظة على منهج الطريقة وعلى منهج المدرسة وعلى ما تحتاج إليه من شؤون التعليم المعاصر الذي تقوم بأمور الحياة. هذا هو المطلب الذي نحن نرسمه لنا ولكم ولهذه البلدة المباركة. الحمد لله عندكم في تريم وما حولها مواطن ما توجد في الدنيا مثلها، وما هو للفخر أو من أجل الفخر على الناس، اليوم انتهى عصر الفخر، ولكن لأجل تقرير الواقع وتشخيص الزمان. كلنا الآن ندور في العالم ونذهب من بلد إلى بلد ونرجع إليه، ونرجع لهذه البلدة ونرى أن هذه البلدة هي أفضل بلد وأفضل مكان لأجل بناء جيل أفضل. كثير من أخواننا وحبايبنا ودعاتنا يسافرون في العالم، يجدون لما يذهبون للعالم الناس محتاجين إليهم أكثر هم من حاجتهم إليهم، لأن نوع العلم ونوع الكلام ونوع الدعوة اللي يتكلمون فيه من جاء من حضرموت وما حولها يختلف عما يتكلم عنه الآخرون. غالب ما يتكلمون عنه العلم الظاهر، والعلم الظاهر له أهمية ولا خلاف، لكن في شيء اسمه علم الباطن. هذا علم الباطن كان يسعى إليه ويبحث عنه لأنه هو هويتك وشخصيتك. يذكرون عن سيدنا يوسف بن عابد لما جاء من المغرب بالعلم وجاء بالمدرسة وجاء بقراءة الحديث وجاء بقراءة الأصول، ما شاء الله علامة، ومكث في مكة عدة سنوات يدرس، ومكة كانت مصدر العلم والمدينة كانت مصدر العلم، وكانت تأتي إليها العلوم والعلماء من كل بلاد، ولكن كان يشعر في نفسه بأمر يبحث عنه، وهو ما يسموه بالولاء أو ما يسموه بحقيقة الذات الداخلية. فصادف أحد من الصالحين، وبالطبع الصالحين في بلدان الخير موجودين، قد لا يكون متعلم، لا تعتقدوا أن الخير في المتعلم فقط، في أناس غير متعلمين لكن لهم معهم بينهم وبين الله صلة، بينهم وبين الله مودة، بينهم وبين الله محبة. فجاء هذا الرجل الخير ورأى الشيخ يوسف وقال له مسكين هذا الشيخ يبحث عن شيخه أو يبحث عن معلمه أو مربيه، فيسأله قال له في معنى الكلام شيخك في حضرموت. طيب واحد جاء من المغرب ونزل إلى مكة ونأخذ نصيب من العلوم الشرعية والعلوم النقلية والرواية والدراية والمعرفة كلها ويذهب إلى حضرموت. فالغالب الناس تعرف حضرموت بلدة نائية، لكن هي نائية وحفظت العلم في أصوله المعنوية الباطنة. فجاء إلى هنا في عصر الشيخ أبي بكر بن سالم، وكان هو الظاهر في ذلك العصر، وبالطبع ليس وحده، في كثير من الشيوخ، لكن هو كان أخذ مظهر التربية. فجاء إليه وأخذ عنه وارتبط به، فوجد عنده من العلم ومن الاطمئنان ومن الراحة ما كان يبحث عنه، ما وجده في الكتب، ما وجده في العلوم، ما وجده في الدراسة، ما وجده في البحوث، ما وجده في مناقشة العلماء، ما وجده في تقرير العلم، لكن وجد علما خاصا عند هذا الرجل الشيخ الإمام المربي، وجد أن قلبه اطمأن وأنه استأنس وأنه كمثل من يعود إلى أبيه أو يعود إلى أمه. كم من إنسان يعيش غريب في العالم، عندما يرجع إلى أهله يشعر بالإطمئنان. فالمشيخة هي إطمئنان، وأي أمة تسير بلا مشيخة فهي والعياذ بالله تتخبط في حياتها. مصر فيها الأزهر، مشيخة الأزهر عبر التاريخ كان كل من يريد أن يأخذ نصيب من العلم يرجع إليها. في تونس مثلها، في المغرب مثلها، في مكة مثلها، في المدينة مثلها، في بيت المقدس مثلها، في الشام، في سوريا مثلها، في العراق مثلها، كانت مشيخات، وكل هذه برزت عبر التاريخ ولها دراسة. نحن بالنسبة لنا في حضرموت مرتبطين بالمدارس هذه كلها عن طريق الفقيه المقدم، وعن طريق الشيخ شعيب أبي مدين، وعن طريق الشيخ عبد القادر الجيلاني. كل الأئمة هؤلاء اللي في القرن الخامس وضعوا أسس المعرفة، ومن جاء من بعدهم من أبنائهم وأحفادهم، ومن جاء من تلاميذهم، وتكونت الطرق الصوفية كما نسميها وانتشرت في العالم العربي والإسلامي، كانت كلها منتمية إلى هذه المدارس، سواء كانت الطريقة الشاذلية، أو كانت الطريقة الأحمدية، أو كانت الطريقة القادرية، أو كانت طريقتنا نحن الطريقة العلوية الحضرمية، أو غيرها من الطرائق. المقصود بالطرائق، الطرائق هي عبارة عن تجمعات دينية لحفظ الانتماء والولاء. الناس يستغربوا قالوا ليه فرقوا الدين، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب مالك، ليه ما خلوا الدين واحد؟ طيب يقول لهم كم عندكم أحزاب؟ ليه ما خليتوا واحد؟ تعرفون تنتقدون أربعة مذاهب وتنسون اللي أنتم عليه في مجتمعاتكم. هذه التفرق هي ولاءات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لكن عندما يتقاربون الاختلاف هذا سنة من سنن الحياة، الاختلاف، لكن الخلاف سنة من سنن إبليس. أنت إن كنت في الاختلاف فالاختلاف يحصل في العلم، لكن الخلاف، خلاف صراع، خلاف نزاع، خلاف انتقام، خلاف كراهية. ولذلك يجب أن نفهم أن السلف الصالح كان عندهم اختلاف علمي، ذلك تعددت المذاهب وتعدد العلماء، لكن ما عندهم خلاف، ما عندهم حرب، ما عندهم قتال، ما حد يمنع أحد لا تقرأ القنوت، ما حد يمنع أحد لا تقرأ كذا، ما حد يمنع أحد. إذا لك عمل صحيح في مذهبك اعمل به، وهو يعمل بمذهبه، إذن فأنتم أخوة، لا خلاف على ذلك. في المراحل الأخيرة ظهر الشيطان بهذه الأساليب التي أوجدت الفرقة بين المسلمين. لذلك يكفي من الكلام فيها، وقد سبقت هذه وعرفتموها. اليوم نحن نرجع من هذا الذي يدور في المجتمعات إلى المحافظة على نسبنا الديني وعلى نسبنا الطيني، لكن كما سمعتم بشروطه، ومن شروطه أننا ندرس فقه الطريق الذي وضعه لنا شيوخنا. سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد جزاه الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، جعل أكثر مصنفاته في هذا الباب، الانتماء للطريقة والانتماء للإسلام بعمومه، ووضع هذه التراتيب كلها في كتبه المباركة. كل واحد منكم يجعل له نصيب من القراءة في كتب الإمام الحداد، لأن آخر من جمع لنا أصول مدرسة حضرموت وطريقتها هو الإمام الحداد جزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير. وكم نتمنى منكم جميعا أن يكون لنا مظاهر في هذه المناسبات. هذا الإمام الحداد يحتاج إلى إعادة قراءة كتبه وإنزالها على عقول المثقفين والمتخصصين والباحثين لأجل يفهموا من الإمام الحداد، وما أثر علمه في العالم، وما أثر أوراده، وما دوره في المدرسة، وما دوره في الطريقة، وما دوره في لغة الروح فيما كتبه من الأوراد والأذكار. هذه كلها نعم برزت من أين؟ من حضرموت، من تريد. هذا شيء كبير. الشيخ بكر بن سالم في الدور الذي أقامه في المجتمعات من الأمان ونظام المنصبة وما إلى ذلك، هذا علم، علم، لكن ليس العلم الذي يدرس في المدارس أو حتى في الأربطة. العلم الذي نأخذ العلم الشرعي اللي نسميه دائما علم العقيدة وعلم الطريقة وعلم مراتب السلوك، اللي هو علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك، هذا الذي يدرس، هذا علم، ويكاد يكون هو أصل العلم. لكن في عاد العلم الآخر المتعلق بالانتماءات والمتعلق بالولاءات والمتعلق بالأوعية، يحمل هذا العلم من كل خلف نيه عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الذي حل بنا الآن. هذه الثلاثة النماذج هي التي حلت بالأمة العربية والإسلامية. تبحث عن رجال وعن شباب، وبالطبع عندما نبحث عنهم نبحث عنهم في مواطنهم. الأرض خصبة تحتاج إلى إعادة حرث أو إعادة استنبات وتظهر. ما أبحث عن أرض أخرى، كل أرض فيها أساس، كل أسر فيها أساس، كل عائلات صالحة يجب أن يعاد لها فهمها حتى تعرف انتماءها وولاءها. فبهذا يثبت العلم، بهذا تثبت الطريقة، وبهذا نستعيد مكانة حضرموت وطريقة حضرموت ومدرسة حضرموت في إيجاد الأمان في العالم. العالم ما في أمان. اليوم العالم في خوف في قلق نتيجة أساليب التربية، نتيجة أساليب التعليم، نتيجة أساليب الولاء، نتيجة أساليب الانتماء. هذا كلام واضح. إذا نحن يجب أن نحافظ على هذه الأمور لأجل يظل الأمان منشور في هذا العالم بمثل هذه المدرسة المباركة. وفقكم الله وبارك الله فيكم وجمعنا وإياكم مرات وكرات، وجعل دخولنا إن شاء الله إلى هذه البلدة المباركة تريم، عودي إن شاء الله لقلوبنا وأرواحنا وذواتنا فيما ينفعنا وينفع بلادنا وينفع الأمة المحمدية وينفع الإسلام والعالم كله. اللهم هب لنا ذلك بمحض وجودك ومنك وفضلك وكرمك. وأسأل الله أن يتغشى إمام أئمة الطريق وإمة المدرسة المباركة بواسع الرحمة وبواسع المغفرة، يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، يسلك بنا خير السبيل، يدخلنا في خير جيل. سألناك بأسمائك وصفاتك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت علينا فتوح العارفين، فقهتنا اللهم في الدين، علمتنا اللهم التأويل، سلكتنا بنا خير سبيل، أدخلتنا مع خير جيل. اللهم بارك في هؤلاء الإخوان الحاضرين، وبارك اللهم في عبادك الذين لم يحضروا ولهم تعلق بهذه المجالس. أفض علينا من بركاتك، أفض علينا من أنوارك، أفض علينا من عطاءات حبيبك ونبيك محمد في هذا الشهر المبارك شهر الميلاد، وزدنا من الخير والبركة، واجعلنا ممن استقام على الطريق التي سار عليها خيار الفريق. احفظنا من الشيطان، واحفظنا من النفس، واحفظنا من الهواء، واحفظنا من الدنيا، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها بطن. اكرمنا يا أكرم الأكرمين بالحفظ لنا ولمن حضر هذه المجالس، إن شاء الله حفظا يعود أثره على بيوتنا وأهلنا وإخواننا وأزواجنا وذرارينا ومحبينا ومحبوبينا. وقرب قلوبنا إلى هذه البلدة واجعلنا من أهلها في الدين والدنيا والآخرة، واحفظنا من الزلل ومن الخطل ومن الفتن المضلة إنما كانت وحيثما كانت. وزد طلاب العلم علما، وزد أهل الدين إن شاء الله ديانة واستقامة، واجعلنا من أهل الكرامة في الدين والدنيا والآخرة، مع الختام لنا ولكم بالحسنى. والمولى راضي عنا ومن عمر هذا المسجد وصلى فيه وعلم وتعلم فيه وحزب فيه. أسأل الله يعطيهم سولهم مطلوبهم ويغفر المتقدمين أجمعين، وساداتنا أهل زنبل وفريض وبكدر وما حولها أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم عنا وعن الطريقة وعن المدرسة وعن الأهل وعن السلف وعن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل خير الجزاء أكرم الأكرمين. وانعمهم وافرحهم إن شاء الله بقبول دعواتنا، وافرحهم كذلك مولانا بعودة قلوبنا إلى طريقتهم والمحافظة على منهجهم إن شاء الله، والرعاية له على معاني حقيقة الانتماء والولاء، مع الحفظ لنا من الآفات الحسية والمعنوية والضارة والخفية. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود ومحض المن ومحض الفضل والكرم، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا وأنت راضي عنا أجمعين، في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.